الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مسألة أخرى من مسائل الجاهلية، وهي التعصب للمذهب. وذلك أن أهل الجاهلية كان من سماتهم أنهم يتعصبون لمذاهبهم وعقائدهم وآرائهم. ولابد أن نفرق أولا بين التعصب والتمسك بالحق، فإن الفرقان بينهما يخفى على كثير من الناس، ويختلط الأمر عليهم فيهما. فالفرقان بين التعصب والتمسك بالحق يكمن في الشيء الذي يتمسك به أو يتعصب له، هل هو حق أم باطل؟ ولهذا يقول أهل العلم: التعصب هو التمسك بالشيء مع العلم ببطلانه. فإذا علم الشيء بطلان شيء ما، بطلان عقيدة ما، أو بطلان مذهب رجل ما، ثم تمسك به مع علمه بذلك، فهذه حقيقة التعصب. والتعصب يكون للعقائد والمسائل، ويكون للأشخاص أيضا، وقد يجتمعان وقد يفترقان. فالتعصب للمسائل والعقائد أن يتقلد الرجل عقيدة كذا، أو مسألة كذا، أو رأي كذا، ثم يعلم أن هذه الأشياء باطلة ويتمسك بها مع علمه ببطلانها. والتعصب للأشخاص أن يعلم الرجل مثلا أن متبوعه من شيخه أو أستاذه أو معلمه أو نحو ذلك ليس على الجادة في معتقده ومنهجه، ليس من أهل السنة، وإنما هو مبتدع، أو قد يكون من أهل السنة ولكنه أخطأ في مسألة كذا أو في قول كذا، فإنه يتعصب له مع العلم بذلك، مع العلم ببطلان قوله في مسألة معينة أو ببطلان منهجه بالكلية، فإنه يتمسك به ويغلو به ويدعي أنه أصاب في كلامه هذا، أو حتى إذا كان قد أخطأ فإنه لا ينبغي لنا أن نعامله بمقتضى خطئه هذا. وهذه الجملة خاصة جملة طويلة جدا تحتاج إلى بسط كثير، وقد حصل ذلك في كتاب الآيات البينات. فالحاصل أن التعصب إما أن يكون للآراء والعقائد والمسائل، وإما أن يكون للأشخاص والرجال، وقد يجتمعان وقد يفترقان. وقد حصل بما ذكرته التفريق بين التعصب والتمسك، فلا ينبغي أن يختلط أحدهما بالآخر عند طالب العلم. فإذا عرف طالب العلم أو المسلم عموما الحق في مسألة معينة، فإنه إذا تمسك به لا يسمى متعصبا، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فإذا عرفت الحق في مسألة معينة أو في منهج معين أو في قول معين فتمسكت به، فإنك لا تسمى متعصبا. ولو أنك عقدت الولاء والبراء على ذلك كما هي جادة الدين، فإنك لا تسمى متعصبا. والمثال الذي ندندن حوله كثيرا هو ما نحن بصدده الآن في واقعنا في مسألة الخروج والثورات والفتن ونحو ذلك. فإذا عرفت الحق في هذه المسائل فدعوت إليه وعلمته للناس وأخبرت به إخوانك، فإنك لست بمتعصب. ولو أنك عقدت الولاء والبراء على ذلك فتبرأت ممن يخالفك وهجرته ونفرت عنه بالضوابط التي سبق ذكرها مرارا، فإنك لا تسمى متعصبا، وإنما التعصب في خلاف ذلك. التعصب إنما يتحقق في من سوغ هذه الأشياء، أو حسنها، أو أجازها، أو دعا إليها، أو عقد الولاء والبراء على ذلك، فإن هذا هو الذي يسمى متعصب. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. أهل الجاهلية كما قال المصنف رحمه الله كانوا يتعصبون لمذهبهم، وقد استدل على ذلك بقول الله عز وجل حكاية عن طائفة منهم وهم أهل الكتاب: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تستجيبوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا من تبع دينكم، لا تنقادوا إلا لمن تبع دينكم. هذه حقيقة التعصب. وفيما يتعلق بالتعصب للمذهب في دين الإسلام، فهذه قضية طويلة جدا، وقد صنفت فيها مصنفات فيما يتعلق بقضية التقليد والتمذهب. فلنذكر جملة مختصرة من أهم ما يتعلق بذلك، والله المستعان. فالأمر الأول أو المسألة الأولى تتعلق بحقيقة التقليد والفرق بينه وبين الاجتهاد أو الاتباع. العلماء يفرقون بين هذه الأشياء الثلاثة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح أن تفرق بين التقليد والاتباع والاجتهاد. فأما التقليد فهو قبول قول الغير بدون حجة، وأما الاتباع فهو قبول قول الغير مع الحجة، وأما الاجتهاد فهو استفراغ الوسع في استنباط الدليل من الحجة. وضح هذا؟ يعني التقليد والاتباع يشتركان في أنك تتبع قول غيرك، لست مستنبطا، لست مستدلا، لست يعني سالكا لطريقة تأصيلية في معرفة الأحكام من الأدلة، وإنما أنت تتبع كلام غيرك أو تأخذ بكلام غيرك. التقليد والاتباع يشتركان في هذا الجانب. ويفترقان في ماذا؟ أن التقليد لا يكون معه حجة. تسأل مثلا فلانا من العلماء والمشايخ فيقول لك حلال، حرام، واجب، مستحب، من غير أن يذكر لك حجة أو دليلا، هذا تقليد. وأما إذا ذكر لك الدليل، إذا قال لك الدليل كذا والحجة كذا والبرهان كذا، فهذا هو المسمى بالاتباع. وأما الاجتهاد فمعناه واضح، أنك تأتي إلى نفس الأدلة فتستنبط منها الأحكام. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، بناء على حد التقليد الذي عرفناه فما حكمه في الدين؟ قال أهل العلم بناء على دلالة النصوص الشرعية، الأصل في التقليد الحرمة، لأننا أمرنا باتباع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباع النصوص الشرعية من الوحيين الشريفين. فكلام الرجال ليس بذاته حجة شرعية، ليس نصا، ليس آية من القرآن ولا حديثا من السنة. فالأصل في اتباع الرجال، الأصل في التقليد الحرمة. والقاعدة العامة في الإسلام أن المحرم لا يباح إلا للضرورة أو الحاجة، فإذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تبيح التقليد صار جائزا. فيجوز التقليد للعاجز عن الاجتهاد، إما كليا وإما جزئيا. إما كليا كالعامي الذي لا يحسن الاجتهاد أصلا، فهذا فرضه التقليد بنص القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما أن يكون مجتهدا في الأصل، ولكنه في مسألة معينة لم يستطع أن يجتهد فيها لضيق وقته أو نقص آلته أو ضعف أصوله أو نحو ذلك، فإنه يجوز له التقليد في هذه الحالة. المسألة الثالثة، مسألة التمذهب. فرق بين التقليد والتمذهب، لأننا نعني بالتمذهب أن تتمذهب على مذهب معين أو قول معين تأخذ برخصه وعزائمه، لا تلتفت إلى ما سواه. وأما التقليد فإنه يتحقق بسؤالك لهذا ولذاك، أن تسأل عالما في مسألة كذا، وأن تسأل غيره في مسألة كذا، وأن تسأل ثالثا في مسألة كذا. فالتقليد بناء على ذلك مفهومه أعم. وأما التمذهب فمفهومه أخص، أنك تتبع قولا لعالم معين، أنك تتبع عالما معينا دون عدول عنه أبدا، تأخذ برخصه وعزائمه، لا تستفتي غيره. وهذا يكون في صورة المذاهب الأربعة وفي غيرها. فما حكم التقليد من هذه الحيثية؟ نقول هو مفرع على ما ذكرناه آنفا، ولكننا ندندن حول جزئية مهمة جدا، وهي أنه لا يجب التمذهب. التمذهب ليس واجبا، خلافا لمن أوجبه بل نقل عليه الإجماع، وهذا غلط عظيم. فقد صار من المتأخرين من يقول يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب معين، لا سيما من الأربعة يوجبون على المسلمين هذا، وهذا غلط عظيم. هذا ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار السلف ولا من غير ذلك أبدا. بل أئمة المذاهب أنفسهم نهوا عن تقليدهم. كان كل واحد منهم يقول لأتباعه ماذا؟ لا تقلدني وعليك بالحجة. هذا معنى كلامهم، والآثار مبسوطة في مضانها، منها مقدمة صفة الصلاة. فالتمذهب لا يجب على أحد من المسلمين، لا يجب على أحد من المسلمين أبدا، وإن كان فرضه التقليد أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه من غير عدول عنه. بل يكون التمذهب في بعض الأحيان حراما لا يجوز، كالتقليد أيضا. إذا صار المسلم مثلا يستفتي عالما معينا ويأخذ بأقواله في كل مسألة، ثم علم في مسألة معينة أن قوله على خلاف الدليل، فإنه يحرم عليه في هذه الحالة أن يتبع قولا، قولا واحدا بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى إنما تعبدنا بالحجج الشرعية بالأدلة الشرعية، لم يتعبدنا بقول أحد من الناس. فهذه بعض المسائل الهامة التي أردت التنبيه عليها بحسب ما يستدعيه المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
السادسة تسمية اتباع الإسلام شركا لما ذكره في قوله تعالى كان يبين أن يطيع الله في هذا والإسلام ويقول أنكم على الدين دون الله.
هذه مسألة أخرى وهي تسمية اتباع الإسلام شركا، وهذه طريقة جاهلية معروفة، وهي طريقة قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير أسمائها. وقد سرت هذه الطريقة في الأمة مع الأسف الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك غير واحد من العلماء كابن القيم وغيره. فمن أخبث الأشياء وأخطرها وأشدها شرا على الناس أن تسمى الأشياء بغير أسمائها، أن تقلب الحقائق. أن تسمى الخمر مثلا مشروبات روحية، أو أن يسمى الزنا حرية شخصية، أو أن يسمى الاختلاط انفتاحا وتحضرا، إلى غير ذلك. فتسمية الأشياء بغير أسمائها، سواء كان ذلك من قبيل التوحيد والشرك، أو من قبيل السنة والبدعة، أو من قبيل الطاعة والمعصية، هذا كله من خصال الجاهلية. يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ذكر أهل التفسير والسير في سبب نزول هذه الآية أن طائفة من النصارى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الإسلام، فلما أخبرهم بتعاليم الإسلام ومنها بلا شك وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا محمد، أتريد منا أن نعبدك؟ هكذا سموا اتباعه عبادة، وهذا كان المعروف عندهم في دينهم، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتعلمون في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. فالنصارى لما علموا حقيقة دين الإسلام من وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا أن هذا يضاهي ما كانوا عليه في دينهم الجاهلي، فقالوا: أتريد منا أن نعبدك؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا ينبغي لأحد من الأنبياء قط. فانظر كيف سموا الإسلام شركا، وكيف سموا الاتباع عبادة، وهذا هو الذي سرى في هذه الأمة كما ذكرت لكم على كافة المستويات. فتجد أهل الاتحاد والشرك يسمون التوحيد شركا، حتى قال قائلهم: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. وتجدهم يشنعون على أهل التوحيد الذين يقولون: لا تصرفوا العبادة إلا لله، ولا تعبدوا إلا الله، ولا تدعوا غير الله، ولا تذبحوا لغير الله، وكل أفعالكم هذه إنما هي من قبيل الشرك. يقولون لهم: بل أنتم المشركون. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن أفعالهم هذه تقرب إلى الأولياء والصالحين، وأنها تعظيم لهم، وأنها قد صدرت من فلان وفلان وفلان، فيلزم على قولنا نحن معشر الموحدين أن نكون مشركين، لأننا نحكم على هذه الأشياء بالشرك. فتعظيم الصالحين لو أننا قلنا فيه شرك، فما الشرك على الحقيقة؟ الشرك في كلامنا، صحيح ولا لا؟ يعني لو أننا قلنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرك، والعياذ بالله، لو أننا قلنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم شرك، الشرك يكون مع أي طائفتين؟ يكون في كلامنا نحن، نسأل الله السلام. فهم بناء على تصورهم الفاسد لقضية المحبة والتعظيم والتقرب يرمون أهل التوحيد بالشرك ويسمون الإسلام شركا. وقد شابههم في ذلك المبتدعة في الأسماء والصفات. فانظر في المعتزلة مثلا، يقولون إن إثبات الصفات شرك. لماذا؟ لشبهة وأصل قام عندهم، وذلك أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأنهم يعتبرون أن الصفات منفصلة عن الذات، هكذا تصورهم، يقولون مثلا إن علم الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله إلى غير ذلك، كل ذلك منفصل عن الله، قائم بذاته بمعزل عن الذات الإلهية، نعوذ بالله من ذلك. فإذا أثبتنا الصفات على هذه الشاكلة وقلنا بقدمها وأزليتها، للزم من ذلك ماذا؟ تعدد القدماء، وهذا عين الشرك، فسموا إثبات الصفات شركا، وهكذا، نسأل الله السلام. فهذه خصلة جاهلية جماعها في ماذا؟ في تسمية الأشياء بغير أسمائها. فمتى رأيت الرجل يسمي الشيء بغير اسمه على كافة المستويات، فاعلم أنه شابه أهل الجاهلية في هذه الخصلة. نعم.
السبب والمنصول تحريف الكلم عن موضعه.
أكمل استمر. مسألة تالية.
الجميع والمنصول لا يتنفذ الكتاب.
هاتان مسألتان متشابهتان، وقد سبق الكلام عليهما من قبل فيما يتعلق بالتحريف. المسألة 57 تحريف الكلم عن مواضعه، والثامنة 58 لي الألسنة بالكتاب، هذا كله يعود إلى قضية التحريف وقد سبق الكلام عليها فلا داعي للتكرار. نعم.
التاسع والخمسون توقيف أهل الهدى بالصغار والتحويش.
هكذا أيضا في نسختي وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان حفظه الله، تلقيب أهل الهدى بالصابئة، وهذا أولى. هذا أيضا راجع إلى المسألة التي تكلمنا فيها منذ قليل، وهي تسمية الأشياء بغير أسمائها. فمن جملة هذه الخصلة الخبيثة أن أهل البدع يلقبون أهل الحق والسنة بالألقاب المنفرة، وهذه جادة خبيثة معروفة عندهم من قديم، ولهذا نص الأئمة في معتقداتهم عليها، كما تجده مثلا في معتقد أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله، ومن علامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة كذا وكذا وكذا. وتجد ذلك أيضا في عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني وفي غير ذلك. فمن شعائر أهل البدع وعلاماتهم الظاهرة تلقيبهم أهل السنة بالألقاب المنفرة حتى يصد الناس عنهم. فمن جملة ذلك أنهم يسمون أهل السنة صابئة وحشوية. فأما الصابئة فأصل الصابئ في اللغة الخارج، يقال صدأ إذا خرج، ويقال صدأ الرجل من دين إلى دين إذا خرج من هذا إلى ذاك. ولهذا كان أهل الجاهلية يقولون في من أسلم منهم صدأ، صحيح، يقولون فلان صدأ أي أسلم، ترك دين الجاهلية ودخل في دين الإسلام. وتعلمون في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصته أقصد الثابتة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى بني جزيمة لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا ماذا؟ صدأنا صدأنا، المقصود أنهم انتقلوا عن دينهم، تركوا دينهم ودخلوا في دين الإسلام. فهذا هو أصل الصابئة من جهة اللغة. وأما الصابئة فيما يتعلق بالكلام في الفرق والملل والنحل، فقد اختلفت فيه عبارات العلماء جدا، وهذا تجده مبسوطا في مضانه، كما تجده أيضا مبسوطا في كتب التفسير، لأن الله تعالى تكلم عن الصابئين في القرآن كما تعلمون، فاختلفت عبارات المفسرين جدا في تعريفهم والمراد بهم. وقد استوفى ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة، فمن شاء رجع إليه. وخلص رحمه الله إلى أن الصابئة أمة كبيرة من الناس، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، ولهم عقائد معينة. فمن جملة عقائدهم مثلا أنهم لا يوجبون اتباع الأنبياء ولا يحرمونه، يعني يقولون من اتبع الأنبياء فهو على خير، ومن وافق طريقتهم ودينهم دون أن يتبعهم فهو ناج أيضا ومفلح، وهذا بطبيعة الحال ضلال عظيم. فالصابئة فرقة كبيرة، أمة كبيرة من أمم بني آدم، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، ولهذا يقول الله عز وجل في شأنهم مع غيرهم من الطوائف: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيلقبون أهل الهدى بالصابئة، أهل الجاهلية يلقبون أهل الهدى بالصابئة، أنهم ينتقلون من دين إلى دين، من ملة إلى ملة، وهم عند أهل الجاهلية ينتقلون من الباطل إلى الحق، فهذا من شعائر أهل الجاهلية. ومن ذلك أنهم يلقبون أهل الحق بالحشوية، وكلمة الحشوية في نطقها وجهان على حسب اشتقاقها، إما أن تنطق هكذا بإسكان الشين المعجمة، وإما أن تنطق بتحريكها بالفتح فيقال الحشوية. فأما على النطق الأول الحشوية فهي مأخوذة من الحشو، والحشو هو الزيادة في الشيء. وأما على النطق الثاني الحشوية فهي مأخوذة من الحشى، وحشى الشيء جانبه. فأما على التوجيه الأول فالمقصود عند أهل الباطل أن أهل السنة يعني من قبيل الأشياء الزائدة التي لا فائدة فيها. وأما على التوجيه الثاني فالمقصود أن أهل السنة من سقطة الناس ورذالتهم وأصاغرهم، فهكذا يلقبون أهل السنة لا سيما في أبواب الأسماء والصفات. يقولون مثلا إن أهل السنة حشوية في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات، يثبتون صفة كذا ويثبتون صفة كذا ويؤمنون بنص كذا ونص كذا، فهذا كله حشو عند أهل الجهل والباطل. فجامع هذه الخصلة الجاهلية إطلاق الألقاب المنفرة على أهل السنة، فتجدهم يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة، يقولون فيهم عملاء، خونة، من علماء السلطان فيما يتعلق بمسائل الخروج مثلا، من علماء السلطان، من علماء البلاط، من فلول النظام، من الثورة المضادة، هكذا هذه السنة الجاهلية تستمر، نسأل الله السلام. نعم. هذان أيضا مسألتان متشابهتان وقد سبق الكلام على معناهما في مسائل متقدمة. نعم. وهذه الخصلة من أخبث الخصال، وهي سياسة المفلسين المهزومين. فإذا رأيت الرجل يفزع إلى مثل ما فزع إليه أهل الجاهلية فاعلم أنه مفلس جاهل، لا شيء عنده، لا حجة ولا برهان ولا علم ولا أي شيء. يقول كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما ذكره عنهم من قول الله تعالى حكاية عنهم: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هكذا قال ملأ فرعون له، وهكذا فعل أبو إبراهيم عليه السلام معه لما قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك، وهكذا فعل قوم شعيب عليه السلام معه: ولولا رهطك لرجمناك، وهكذا شأن كافة أقوام الرسل معهم كما تراه مبسوطا في كتاب الله عز وجل. فهكذا شأن أهل الباطل إذا غلبوا بالحجة وقامت عليهم وعرفوا أنهم لا شيء عندهم يدفعون به الحجة فزعوا إلى القوة، فزعوا إلى التهديد والوعيد، وهذه سياسة المفلسين. فإذا رأيت الرجل يسلكها فاعلم أنه قد خصم، اعلم أنه قد قامت عليه الحجة، اعلم أنه ليس عنده شيء، وإنما هو يفزع إلى القوة حتى يطفئ نور الله عز وجل بفيه وما هو بفاعل. نعم. هذه كلها أيضا مسائل متشابهة، وهي ترجع إلى ما ذكرناه آنفا من التأليب، من تأليب السلطان على أهل الحق والوشاية بهم إليه واستعدائه عليهم واللجوء إلى مسلك القوة والتهديد والوعيد، هذا كله متشابه. نعم. هذا أيضا راجع إلى سبق، إلى ما سبق، ولكنني أتوقف عند المسألة 66. قال فيها المصنف رحمه الله: رميهم إياه بتبديل الدين. قضية التبديل من القضايا المهمة التي تستدعي بيانا وتفصيلا، لأنها تتعلق تعلقا أساسيا بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، ويكثر فيها الخلط الكثير. وبمشيئة الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والإخلاص والسداد. هناك كتابات تكتب في هذا الأمر يرجى فيها أن توضح هذه المسألة توضيحا شافيا، فلن أخوض في هذا الأمر على جهة التفصيل الممل، ولكنني سأذكر جملة مختصرة منه حتى يتضح القول إن شاء الله. التبديل في أصل معناه إبدال شيء بشيء، الإتيان بشيء مكان شيء. فمن أتى بمثل هذه الخصلة، من أتى بمثل هذا الأمر فقد صدق عليه أنه مبدل. ولكن التبديل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات قسمان: تبديل للخبر وتبديل للأمر، أو قال رحمه الله مناقضة الخبر ومناقضة الأمر. احفظ هذا التفصيل جيدا لأنه يضبط لك قضية التبديل ويبين لك الجانب المكفر من الجانب غير المكفر في قضية التبديل. التبديل نوعان: مناقضة الخبر ومناقضة الأمر. فأما مناقضة الخبر فمعناها أن يكذب الخبر أو أن ينسب شيء من خلافه إلى صاحبه. كيف هذا؟ إذا أتاك خبر عن الله ورسوله، إذا أتى خبر عن الله ورسوله يكذب، نعوذ بالله من ذلك. أو أن يأتي الرجل منا بشيء من عنده فينسبه إلى الله ورسوله، يقول هذا قول الله، هذا قول رسول الله، هذا من دين الله، هذا من شريعة الإسلام، وليس له أصل في شيء من ذلك. فهذا هو المقصود بمناقضة الخبر، وهذا هو القسم المكفر من قسمي التبديل. فلا يكون التبديل كفرا إلا إذا حصل فيه هذا. وأما مناقضة الأمر فهي مخالفة الأمر، أن تخالف أمر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه أصل الحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم الرجل بغير ما أنزل الله ابتداء فهل هو بذلك يخالف أمر الله ورسوله أم لا؟ يخالف الأمر بلا شك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فلا شك أنه يناقض الأمر. فمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يقال فيه تبديل من هذه الناحية، من ناحية ماذا؟ أنه مخالفة للأمر. ولكن هل هو مكفر أم لا؟ ليس بمكفر، وإنما الأصل فيه أنه كفر دون كفر، لا يصل إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إلا بشروط وقيود ذكرها أهل العلم بالتفصيل. وبناء على ذلك، فإذا وجدت أحدا من المكفرين في قضية الحكم يقول هذا تبديل، فلابد لك أن تفصل له الأمر. لا يجوز لنا أن نقول كما يصنع كثير من الكتاب والمؤلفين في هذه القضية: هذا ليس بتبديل، وإنما التبديل أن ينسب ما ليس من دين الله تعالى إلى دين الله. لا، ولكن هذا تبديل أيضا، ولكنه ليس تبديلا مكفرا. وهذا من تحرير المسائل ومن التأصيل فيها، لابد أن تكون مؤصلا مميزا، ولابد أن تكون صاحب دراية في المسائل. فالعلماء تكلموا بالتبديل على هذا المعنى وبيّنوا المكفر منه من غير المكفر. فليس من العدل والإنصاف أن ننكر شيئا ثبت في أقوال العلماء. فإذا أتانا رجل يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، يكفر الحكام ويكفر القضاة ويكفر كذا وكذا، هذا قول باطل ليس له من أصل في معتقد أهل السنة. ولكن إذا أتانا وقال هذا تبديل، فهل يكون جوابنا الصحيح من الناحية العلمية التأصيلية أن نقول ليس بتبديل؟ لا، هذا غلط. لا يقول هذا من عرف أقوال العلماء ومارسها، وإنما نقول هذا تبديل، تبديل في صورة ماذا؟ مناقضة للأمر، أنه خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا كفر ولا لا؟ هذا مبحث مستقل. فلابد أن نعلم أولا أن آية الحاكمية الأصل فيها أنها في الكفر الأصغر، هذا تفسير السلف من ابن عباس وغيره رحمة الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أبدا أن تسوي الحكم بغير ما أنزل الله بمثل قتل النبي أو السجود للصنم أو سب الدين أو إهانة المصحف. ما ينبغي أن تسوي هذا بهذا أبدا. وهذا أصل مذهب التكفيريين في هذه المسألة، أصل مذهب الخوارج والتكفيريين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنهم يجعلون الكل سواء، يقولون الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي. من الكفر العملي يعني إيه؟ يعني كمثل قتل النبي والسجود للصنم وسب الدين، سب الدين مثلا أو إهانة المصحف، هل يقال فيه كفر دون كفر؟ ما يقال هذا، وإنما يقال هذا عمل مكفر يكفر الرجل بمجرد إهانته للمصحف، بمجرد قتله للنبي، بمجرد سبه لله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. لكن ليس هذا موجودا في الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، ليس من قبيل هذه الأشياء أبدا، وإنما الأصل فيه أنه ماذا؟ كفر دون كفر. الأصل فيه أنه كبيرة، ليس شركا أكبر، ليس كفرا أكبر. لابد أن تعرف الفرق بين هذين الأمرين.